الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس السادس من كتاب الحج الصحيح لإمام أبي عبد الله البخاري. قال: باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يشم المحرم والريحان وينظر في المرآة ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن. وقال عطاء: يتختم ويلبس الهيمان. وطاف ابن عمر رضي الله عنه الهميان ويلبس الهميان. وطاف ابن عمر رضي الله عنهما وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب، ولم ترى عائشة بالتبان بأسا للذين يرحلون هودجها. هذا باب شمل عدة أحكام. قوله الطيب عند الإحرام أي أن هذا من السنن، ويكون ذلك قبل الإهلال، أما بعد الإهلال لا يجوز لك أن تتطيب. وما هو الإهلال؟ الإهلال أن تقول لبيك حجا أو لبيك عمرة. إذا قد أهللت بهذا لا يجوز الطيب. أما قبل ذلك حين تغتسل تحلق شعرك وتقصر أظفارك لك أن تتطيب وتضع في رأسك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وجسمك، وإن استدمته لا حرج، لكن الطيب بعد الإحرام لا يجوز. وما يلبس إذا أراد أن يحرم يتجرد مما فصل على هيئة الجسم، ويلبس الأردية ما شاء منها كما شاء من الأزر، ويبتعد عما سوى ذلك، ويترجل ويدهن. يترجل يمشط شعره، يسرح لحيته، لا محذور في ذلك حتى ولو كان محرما، ولا يضره ما تساقط منها. ويدهن يدهن رأسه أو جسمه وغير ذلك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يشم المحرم الريحان. وليس ذلك من تعاطي الطيب، لأن الريحان إنما يكون مباينا للجسم فلا بأس أن يشمه. قال: أما شم الريحان فقال سعيد بن منصور: حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن أكرم عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا للمحرم بشم الريحان. وروينا في المعجم الأوسط مثله عن عثمان، وأخرج ابن أبي شيبة عن جابر خلافه، واختلف في الريحان فقال إسحاق يباح، وتوقف أحمد وقال الشافعي يحرم، وكرهه مالك والحنفية، ومنشأ الخلاف أن كل ما يتخذ منه الطيب يحرم بلا خلاف، وأما غيره فلا. وأما النظر في المرآة فقال الثوري في جامعه رواية عبد الله بن الوليد العدني عنه عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا بأس أن ينظر في المرآة وهو محرم. أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن إدريس عن هشام به، ونقل كراهته عن القاسم بن محمد. وأما التداوي فقال أبو بكر بن الشيبة: حدثنا أبو خالد الأحمر وعباد بن العوام عن أشعث عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقول: يتداوى المحرم بما يأكل، يتداوى حتى بغير ما يأكل، إن شاء إن اضطر أن يضرب الإبر أو إلى الحجامة، فالنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم أو احتاج إلى المغذيات. وقال أيضا: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الضحاك عن ابن عباس قال: إذا شققت يد المحرم، إذا شققت يد المحرم أو رجلاه فليدهنها بالزيت أو السمن. وكذلك لا بأس أن يتخذ الأدوية من المطهرات كالديتول ونحوه مما يطهر به الجروح. وله أيضا أن يضع عليها الدهون مثل الفازلين نحو ذلك من الدهون التي تستخدم لإزالة التصلخ أو للسلامة من التصلخ، لأن كثير من الناس بالكثرة المشي يأتيه تصلخ بين أفخاذه، فلا بأس أن يستخدم الفازلين قبل عمرته وقبل حجه، أو يستخدمه حتى وهو متلبس بالإحرام، لكن يا أخو الفازلين طيب، إذا استخدم قبل السعي أو قبل المشي الكثير يصلب الجسم ويسلم الجسم من التصلخ، أما إذا قد تصلخ بعد ذلك حتى وإن استخدمت العلاجات شديدة. وأغلب ما يأتي التصلخ أصحاب الأجسام السمينة، وأما النحاف قل أن يأتيهم. وقال عطاء: يتختم ويلبس الهيمان، الهميان أقصد. التختم لبس الخواتم، لكن للرجال إنما يباح لهم الفضة، أما الذهب محرم عليهم. والهميان هو الذي يسمى عندنا الحزام أو الكمر أو غير ذلك، هو ما يوضع فيه النقود أو البطائق أو الجوال أو غير ذلك، فلا بأس أن يلبس وإن كان مخيطا، لأن بعضهم يتكلف لا يأخذ منها إلا ما كان ما أدري ما يسموه الطقطق، أيش يسموه يا أخوة بالاسم العلمي؟ الاسم الأزرار، لا يأخذ منه إلا كان مصنوعا بالأزرار. والصحيح أنه يصلح ولو كان مخيطا، إن لم ينهى عن المخيط كله، إنما نهي ما فصل عن على صورة الجسم. وطاف ابن عمر رضي الله عنه عنهما وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب، ثوب يلبس، ومع ذلك إذا حزمته هكذا لا حرج فيه. ولم ترى عائشة بالتبان بأسا، هذه مسألة اختلف فيها العلماء. التبان هو السروال السراويل القصيرة التي توضع لستر العورة، تسمى عند الناس الآن بالنكس أو الكلسون عند كثير منهم، تعرف بهذا الاسم، اسمها العربي التبان، فلا بأس أن يلبسه. هل مطلقا أم مقيدا؟ ذهب بعض أهل العلم إلى الإطلاق وأنه يجوز لبسه لكل أحد، وذهب بعضهم إلى المنع إلا من كان حاله مثل حال العبيد عائشة، لأنهم كانوا يحملونها على الهودج وربما تكشفوا، فعند ذلك أمرتهم بلبسه. قال عطاء: يتختم ويلبس الهميان، هو بكسر الهاء معرب يشبه. إيش معنى معرب يا أخوة؟ يعني ليس من كلام أهل العرب، إنما أخذوه من العجم ثم اشتهر عندهم بهذا الاسم، وإلا عند العرب يقال الحزام يحتزم به، يشبه تكة السراويل يجعل فيه النفقة ويشد في الوسط. وقد روى الدارقطني من طريق الثوري عن ابن إسحاق عن عطاء قال: لا بأس بالخاتم للمحرم. وأخرج أيضا من طريق شريك عن أبي إسحاق عن عطاء، وربما ذكره عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لا بأس بالهميان والخاتم للمحرم والأول أصح. وأخرجه الطبراني وابن عدي في الكامل من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعا وإسناده ضعيف. قال ابن عبد البر: أجاز ذلك فقهاء الأمصار، وأجازوا عقده إذا لم يكن إدخال بعضه إذا لم يمكن إدخال بعضه في بعض، ولم ينقل عن أحد كراهته إلا عن ابن عمر وعنه جوازه. ومنع إسحاق عقده وقيل إنه تفرد عقده وقيل إنه تفرد بذلك وليس كذلك. وقد أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن سعيد بن المسيب قال: لا بأس بالهميان للمحرم، ولكن لا يعقد عليه السير ولكن يلفه لفا. قوله: ولم ترى عائشة بالتبان بأسا، وقع في نسخة الصغاني بعد قوله بأسا قال أبو عبد الله: يعني الذين، التبان بضم المثنى وتشديد الموحدة، سراويل قصير بغير أخمام، والهودج بفتح الهاء وبالجيم معروف، ويرحلون بفتح أوله وسكون الراء وفتح الحاء المهملة. قال الجوهري: رحلت البعير ورحله بفتح أوله رحلا إذا شددت على ظهره الرحل. قال الأعمش: قال الأعشى: رحلت أميمة غدوة أجمالها. وسيأتي في التفسير: إذا ما قمت أرحلها بليل. وعلى هذا فوهم من ضبطه هنا بتشديد الحاء المهملة وكسرها. وقد وصل أثر عائشة سعيد بن منصور من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها حجت معها غلمان لها، وكانوا إذا شدوا رحلها يبدو منهم الشيء، فأمرتهم أن يتخذوا التبابين فيلبسونها وهم محرمون. والآن يا أخوة، من يحتاج إلى هذه التبابين؟ أصحاب السلس، أصحاب السلس يلحقهم ضرر، فقد يحتاج إلى لبس التبان أو لبس الحفاظات. بعض الناس يحتاج إلى لبس الحفاظات الكبيرة، ربما يكون عنده سلس، سواء في السلس من الأمر المستغلظ أو الأمر الخفيف. وهكذا الذي يقع له ما يقع من يكون ساقطة أنثياه، بحيث ربما يؤدي إلى ألمه ويؤدي إلى ضرره، فلا بأس أن يترخص مثل هذه الرخصة التي فعلتها عائشة، ولم ينكر عليها أحد من السلف، ولم يؤمر عبيدها بفدية. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يدهن بالزيت فذكرته لإبراهيم قال: ما تصنع بقوله؟ كأنه نهى عنه، لكن لا بأس بذلك. قال: يدهن بالزيت أي عند الإحرام، بشرط أن لا يكون مطيبا، كما أخرجه الترمذي من وجه آخر عنه مرفوعا، والموقوف عنه أخرجه ابن أبي شيبة وهو أصح، يأيده ما تقدم في كتاب الغسل طريق محمد بن المنتشر أن ابن عمر قال: لأن أطلى بقطران أحب إلي من أن أتطيب ثم أصبح محرما، وفيه إنكار عائشة عليه. وكان ابن عمر يتبع في ذلك أباه، فإنه كان يكره استدامة الطيب بعد الإحرام كما سيأتي، وكانت عائشة تنكر عليه ذلك. وقد روى سعيد بن منصور من طريق عبد الله بن عبد الله بن عمر أن ما حال هذا السند عبد الله بن عبد الله أن عائشة كانت تقول لا بأس أن يمس الطيب عند الإحرام، قال فدعوت رجلا وأنا جالس بجنب ابن عمر فأرسلته إليها، وقد علمت قولها ولكن أحببت أن يسمعه أبي، فجاءني رسولي فقال إن عائشة تقول لا بأس بالطيب عند الإحرام، فأصب ما بدا لك. قال فسكت ابن عمر، وكذا كان سالم بن عبد الله بن عمر يخالف أباه وجده في ذلك لحديث عائشة. قال ابن عيينة أخبرنا عمرو بن دينار عن سالم أنه ذكر قول عمر في الطيب ثم قال قالت عائشة فذكر الحديث، قال سالم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حق أن تتبع. خذوا بهذه الآثار في جميع الأبواب، انظر إلى جلالة ابن عمر دينا وعلما، ومع ذلك ابنه يخالف لما وجد الحق في صف عائشة رضي الله عنها. فالمسألة التعبد لله بما أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. قال حدثني الأسود، يعني ما تصنع بقوله، عن سعيد بن جبير قال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب من مفارق في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وبيص الطيب أي لمعان الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في رأسه وهو محرم، أي بعد أن تلبس بالإحرام وأهل، فلا بأس باستدامة الطيب. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم، أي بعد أن يحرم، أقصد قبل أن يحرم، قبل أن يحرم بعد الطيب مباشرة يقول لبيك حجا ولبيك عمرة، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فالبخاري استوعب هذا الباب وأتى فيه بما يشفي ويكفي، وهذا من الفقه العظيم الذي ميز صحيح البخاري على غيره من الكتب، فإنه اعتمد رواية الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يحليه ويوضحه ويفسره بما جاء من الآثار وغيرها. وقديما قيل فقه البخاري في تراجمه. قال وتعقب بأن المدعي تكرار إنما هو الطيب للإحرام، ولا مانع من أن يتكرر التطيب لأجل الإحرام مع كون الإحرام مرة واحدة ولا يخفى ما فيه. وقال النووي في موضع آخر مختار أنها لا تقتضي تكرار ولا استمرار، وكذا قال الفخر في المحصول وجزم ابن الحاجب بأنها تقتضيه. قال ولهذا استفدنا من قولهم كان حاتم يكره الضيف أن ذلك كان يتكرر منه، وقال جماعة من المحققين إنها تقتضي التكرار ظهورا وقد تقع قرينة تدل على عدمه، لكن يستفاد من سياقه لذلك المبالغة في إثبات ذلك، والمعنى أنها كانت تكرر فعل التطيب لو تكرر منه بفعل الإحرام لما اطلعت عليه من استحبابه لذلك، على أن هذه اللفظة لم تتفق الرواح عنها عليها. فسيأتي للبخاري من طريق سفيان عن ابن عيينة أو سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم شيخ مالك فيه هنا بلفظ طيب رسول الله، طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسائل الطرق ليس فيها صيغة كان، والله أعلم. استدل به على استحباب التطيب عند إرادة الإحرام وجواز استدامته بعد الإحرام، وأنه لا يضر بقاء لونه ورائحته وإنما يحرم ابتداؤه في الإحرام، وهو قول الجمهور. وعن مالك يحرم ولكن لا فدية، وفي رواية عنه تجب. وقال محمد بن حسن يكره أن يتطيب قبل الإحرام بما يبقي عينه بعده. واحتج المالكية بأمور منها أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل بعد أن تطيب لقوله في رواية ابن المنتشر المتقدمة في الغسل ثم طاف بنسائه ثم أصبح محرما، فإن المراد بالطواف الجماع، وكان من عادته أن يغتسل عند كل واحدة، ومن ضرورة ذلك أن لا يبقى للطيب أثر. ويرده قوله في الرواية الماضية أيضا ثم أصبح محرما ينضح طيبا، فهو ظاهر في أن نضح الطيب هو ظهور رائحته كان في حال إحرامه، ودعوى بعضهم أن فيه تقديم وتأخير، والتقدير طاف على نسائه ينضح طيبا ثم أصبح محرما خلاف الظاهر. ويرده قوله في رواية الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عند مسلم كان إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد ثم أراه في رأسه ولحيته بعد ذلك. وللنسائي وابن حبان رأيت الطيب في مفرقه بعد ثلاثة وهو محرم، وقال بعضهم إن الوبيص كان بقايا الدهن المطيب الذي تطيب به فزال وبقي أثره من غير رائحة. ويرد قول عائشة ينضح طيبا. وقال بعضهم بقي أثره لا عينه. قال ابن العربي ليس في شيء من طرق حديث عائشة أن عينه بقيت انتهى. وقد روى أبو داود بن أبي شيبة من طريق عائشة بن طلحة عن عائشة رضي الله عنها كنا نضمخ وجوهنا بالمسك المطيب قبل أن نحرم ثم نحرم فنعرق فيسيل على وجوهنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا. فهذا صريح في بقاء عين الطيب. ولا يقال إن ذلك خاص بالنساء لأنهم أجمعوا على أن الرجال والنساء سواء في تحريم استعمال الطيب إذا كانوا محرمين. قال بعضهم كان ذلك طيبا لا رائحة له تمسكا برواية الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة بطيب لا يشبه طيبكم. قال بعض رواته يعني لا بقاء له أخرجه النسائي. ويرد هذا التأويل ما في الذي قبله ولمسلم من رواية منصور بن زاذان عن عبد الرحمن بن قاسم بطيب فيه مسك وله من طريق الحسن بن عبيد الله بن إبراهيم كأني أنظر إلى وبيض المسك إلى غير ذلك. المهم أن الطيب يبقى في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تطيب بعد الإحرام ما حكمه؟ ارتكب محظورا من محظورات الإحرام لكن هل يلزمه دم؟ لا يلزمه دم. لماذا؟ لما تقدم معنا من حديث يعلى بن أمية قال يا رسول الله إني أحرمت في جبة وقد تضمخت بطيب. قال أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاثة وأما الجبة فانزعها واصنع في عمرتك ما كنت صانعا في حجك. فلم يأمره بفدية فدل على أن الطيب لا فدية فيه والله أعلم. عندي سؤال حتى نعرف من معنا من ليس معنا. عند فارس هل يجوز لمن أراد أن يحرم أن يتطيب؟ ما يجوز. هات يا عبد الكريم. إذا كان التطيب قبل الإهلال في البدن في رأسه أو لحيته وفي البدن لا بأس به، وإذا كان في الملابس لا يجوز لا قبل ولا بعد. مفهوم؟ عندك يا محمد بن يوسف هل يجوز للمحرم أن يستديم الطيب في رأسه أو لحيته؟ يجوز أن يستديم ويبقى في رأسه يومين ثلاثة؟ نعم يجوز، لكن يكون الطيب قبل الإهلال. قبل الإهلال. عندك يا أبا سالم هل يجوز لبس الحزام أو ما يسمى الكمر أو الهميان للمحرم يجعل فيه البطاقة والهاتف والمال حتى وإن كان مخيطا بالمكينة؟ لكن الحزام يخيط حتى وإن كان مخيطا لكن قبل أن ننتهي أخوة فيه تنبيه، وهو أنهم الآن كثير من الناس، وهذا السؤال قد ارتفع من أجل هذه المسألة، يعمل الإزار التحتاني للمحرم يجعل له مطاطا فيصير مثل الفوطة، يصير مثل اللباس المخيط على الجسم. هذا رأينا بعض المعاصرين أجازه، لكن الصحيح المنع، المنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يحج في إزار ورداء. وأما هذا شبيه باللباس الذي يفصل على هيئة الجسم فيمنع، هذا الذي نراه الله أعلم، فإنه من نوازل الحج. إلى هنا بارك الله فيكم.